إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد تقدم معنا بيان شيء من فوائد هذا الحديث وأحكامه في يوم سابق، ونواصل ما يتعلق بهذا الحديث. قوله في هذا الحديث فخطب، استدل به الإمام الشافعي على مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف، وقال الجمهور بعدم مشروعيتها، وإنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا لنفي الاعتقاد الفاسد بأن كسوف الشمس ناتج من موت إبراهيم. واعلم بأن قول المؤلف هنا فخطب الناس من رواية المؤلف للحديث بالمعنى، وإلا فلفظة فخطب الناس ليست واردة في الصحيح. والذي في البخاري ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي الحديث أن الخطبة والموعظة بعد صلاة الكسوف قد تكون بعد انجلاء الكسوف. وورد في حديث عائشة: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ذلك. فهذا دليل لمذهب الشافعي في إثبات الخطبة. واستدل بعض المالكية بحديث الباب على أن القيام الثاني لا يقرأ فيه بالفاتحة لعدم ذكرها، وقال الجمهور بقراءة الفاتحة في القيام الثاني من كل ركعة لعموم أدلة قراءة الفاتحة. وقد أطلق في الحديث لفظ الركعة على الركوع، وذلك وارد في عدد من الأحاديث، مما يدل على أن في كل قيام يتخلل ركوعين تقرأ فيه الفاتحة. قال المصنف: وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. والأظهر أن هذا حديث مستقل رواه طاووس عن ابن عباس وعلي، وهذا يغاير الحديث الذي قبله حيث رواه عطاء عن ابن عباس وحده. وقد طعن في هذه الرواية بشذوذها لمخالفة الثقة رواية جماعة الثقات، إذ إن حادثة الكسوف واحدة، والأكثر رووها بركوعين لا بثلاثة. ثم إن ابن عباس قد ورد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بركوعين كما في الحديث المتفق عليه الذي ذكره المصنف قبل هذا. ثم ضعف هذا الحديث بأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس، وقد روى الحديث بالعنعنة، وعنعنة المدلس غير مقبولة. قال المصنف: وله، يعني لمسلم، عن جابر صلى 6 ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك. وحديث أبي بن كعب فيه أبو جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ، وابنه عبد الله صدوق يخطئ، وحديث جابر ظاهره الصحة، ولذلك قال به إسحاق وابن خزيمة وابن المنذر والخطابي، وقال الحنابلة بجواز مثل ذلك مع أن الأفضل أن تصلى بركوعين فقط، وقال الجمهور ومنهم مالك والشافعي والبخاري لا تشرع الزيادة على ركوعين في كل ركعة، وقالوا بأن حديث جابر هذا قد صرح فيه بأنه حدث يوم موت إبراهيم، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة ولم يصلي غيرها، وأن الواقعة لم تتعدد ولم تتكرر، وأكثر الرواة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بركوعين، فحينئذ نحكم على رواية من روى زيادة في عدد الركوع بأن روايته شاذة. واختلفت الرواية عن أحمد، والمشهور من مذهبه جواز جميع تلك الصور مع استحباب الاقتصار على ركوعين، ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه في صلاة الكسوف تصلى كل ركعة بركوع واحد فقط كبقية الصلوات، واستدل بحديث السائب عن عبد الله بن عمرو رواه، لكن رواه ابنه عطاء ابن السائب وهو صدوق قد اختلط، واستدل أبو حنيفة بحديث ثعلبة بن عباد عن سمرة وثعلبة مجهول، وبحديث محمود بن لبيد وفي إسناده عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل وهو صدوق فيه لين، واستدل من قال بإثبات ثلاثة ركوعات بحديث عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة وبحديث عطاء عن جابر، ومن قال بأربعة ركوعات استدل بحديث طاووس عن ابن عباس وبحديث طاووس عن علي، واستدل الجمهور بإثبات صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة فقط وعدم الزيادة عن ركوعين وعدم النقصان عنهما بعدد من الأحاديث، منها حديث عروة وعمرة بنت عبد الرحمن وأبي حفصة عن عائشة، واستدلوا بحديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو وبحديث عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس، واستدلوا بحديث أبي الزبير عن جابر، واستدلوا بحديث أسماء بنت أبي بكر وبحديث عبد الرحمن بن سمرة وبحديث المغيرة بن شعبة وبحديث حنش عن علي رضي الله عنهم جميعا. قالوا والكسوف لم يحدث إلا مرة واحدة فتعين الحمل على الركوعين لكثرة رواته، بينما أولئك قد خالفوا الأكثر الأوثق فتكون روايتهم شاذة. قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني، وفي إسناده الحسين بن قيس وهو متروك، وفي إسناد الشافعي العلاء بن راشد مجهول، وإبراهيم بن أبي يحيى ضعيف جدا. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات، قال وهكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. قلت إسناده جيد موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. قال المصنف وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب مثله دون آخره، لكن إسناده منقطع. وروى أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاة الآيات فيركع ثلاث ركعات ثم يسجد ثم يركع ثلاث ركعات ثم يسجد، وعند ابن حبان صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات، لكنه اختلف في رفعه ووقفه، وقد صرح مسلم في روايته بأنها صلاة كسوف فيحمل عليها، وأثبت الصلاة للزلزلة أحمد وإسحاق كصلاة الكسوف، وأبو حنيفة قال يصلي ركعتين كصلاة النافلة، وقال مالك والشافعي لا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزلازل ولم يأمر بصلاة لها، واستدل بأثر ابن عباس بالصلاة لجميع الآيات كالصواعق والعواصف الشديدة والبروق المخيفة قاله الحنفية، وقال الجمهور لا يصلي لأن ذلك حدث في عهد النبوة فلم يصلي له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.